الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. تقدم في الدرس الماضي الحديث عن النظرية الحسية وتفسيرها لتصورات الإنسان، ورفضت هذه النظرية النظرية السابقة التي طرحها بعض الفلاسفة في تفسير تصورات الإنسان إلى ينبوعين وإلى عينين. الينبوع الأول التصورات الفطرية، والنوع الثاني التصورات الحسية. أنكرت هذه النظرية التصورات الفطرية وقالت أن المصدر الأساسي والوحيد للإنسان هو التصورات الحسية، ولا يمكن أن نتصور وجود تصورات غير حسية. وأكدت النظرية الحسية على التجربة باعتبار أن التجارب العلمية دللت على أن الحس هو الأساس الذي تنبثق عنه التصورات الإنسانية. الآن ما هي المناقشات التي تطرح حول هذه النظرية؟ طبعا النظرية أخذت جانبا من الإسلاميين بالخصوص من الرفض والمناقشة، حتى أمست حاليا عند المسلمين من البديهيات المرفوضة، أو مرفوضة بديهيا بتعبير أكثر منطقي. من جملة الردود ما طرحه سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه، الردود الفلسفية، فأنا أحاول إن شاء الله أن ألخص مع شيء من التوضيح والبيان ما طرحه السيد الشهيد، ونعلق بعد ذلك ببعض الردود التي طرحها بعض من الكتاب والمؤلفين، مما يوضح أكثر أصالة عدم صحة هذه النظرية وعدم مقبوليتها. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول لهؤلاء: أولا، إنكم عندما تقولون بأن المصدر الأساسي لتصورات البشر مبتني على التجارب، التجربة في العصور المتأخرة في أوروبا أخذت جانبا من الاحترام والتقدير، ولعلكم تعلمون أن العصور التي ابتنت بعد العصور الوسطى والقرون الوسطى التي مرت بها أوروبا هي بداية ظهور التجربة وعنصر التجربة. أما القرون التي سبقت القرون الوسطى فكانوا يرفضون التجربة، وأكثر النظريات التي طرحت في أوروبا طرحت على أسس لاهوتية، يعني الأسس التي طرحتها الكنيسة وهي أسس اللاهوت والغيب المطلق هي التي آمن بها الناس وآمن بها الفلاسفة. وعندما جاء مثلا نيوتن وما شاكله من الفلاسفة وطرحوا نظريات جديدة واستدلوا عليها بالتجارب، لاقوا ما لاقوا من الاضطهاد من الكنيسة، باعتبار أن مبنى الكنيسة على رفض قوانين التجربة ومفاهيم التجربة وعدم شرعية التجربة، وإنما هناك قوانين ثابتة باللاهوت عندهم وعلى جميع الناس سواء كانوا فلاسفة أو غير فلاسفة الاعتماد على تلك القوانين. إذن التجربة مرت بدور سياسي ممتحن، ثم سبحان الله عندما تطورت الأوضاع السياسية أخذت نظريات التجربة أو مفهوم التجربة، المفهوم القانوني التي يتفرع منه حينئذ الإثباتات العلمية الطبيعية وغير ذلك، أخذ نوع من القداسة هذا القانون عند الناس وعند الفلاسفة. فبعد أن استطاع كثير من الفلاسفة أن يطرحوا آراء مثل كروية الأرض وما شاكل ذلك، مثل قوانين الضغط، مثل قوانين الحجم، مثل قوانين الطاقة وما إلى ذلك من القوانين الفيزيائية أو الكيميائية أيضا التي طرحت، تلاحظون أن التجربة أخذت قداسة، فرأوا أنهم بواسطة تكرار القضية والمسألة وبالاستعمال التجارب المتعددة يصلون إلى قانون لا يمكن أن يرفض في حسب عقولهم. لذلك كل شيء خاضع للتجربة، فإذا أثبتت التجربة صحته فهم يصححوه، وإذا يكون ذلك القانون غير خاضع للتجربة يعني ما يمكن أن نطبق بالتجارب فهم يرفضون تلك القوانين وتلك النظريات. إذن التجربة هي المقياس، والتجربة معناها الحس، لأن التجربة لابد تجربة المحسوسات، وإذا كان شيء غير محسوس غير قابل للتجربة يعني، وإذا كان غير قابل للتجربة فهو مرفوض، فرجعوا بالنتيجة إلى التجربة إلى القانون المقدس. الآن ونحن مع هذا القانون الذي قدسوهم، بطبيعة الحال نحن نفصل بالتجربة ونفصل بالنظرية التي طرحوها مرتبطة بالتجربة. التجربة في القانون العقلي والمنطق الشكلي الذي طرح أروسو لا يرفض النتائج التجريبية، يعني لا يقول أن التجربة لو وصلت إلى نتائج صحيحة 100% فحينها فنحن نرفضها، بالعكس وهو يؤيد التجربة في مجالها، وهو الاستقراء كما إن شاء الله سوف نقراها في قيمة المعرفة عندما نقيم نظرية التجربة هنالك. أما أن نطرح أن كل شيء قابل للتجربة فإن صححت التجربة فهو صحيح وإن لم تصحح التجربة فهو صحيح، نحن نرفض هذه الكلية كل شيء، وإنما هنالك أشياء يمكن أن نخضعها للتجربة وهنالك أشياء من التصورات لا يمكن أن تخضع للتجربة، مثل قانون العلية. قانون العلية كقانون، كقانون مو كمصادق، وإنما كقانون كمفهوم غير خاضع للتجربة. لا يمكنك أن تخضع قانون العلمية المجرد الموجود في الذهن فقط وتقول أن هذا القانون صحيح أو مو صحيح بتجربة خارجية أن ندخله في مختبر من المختبرات ونجري عليه التجارب العلمية، ما يمكن، هذا مستحيل، لأنها قوانين مجردة ذهنية. على كل حال الرفض والحديث في هذا المقدار من البحث في هذا الموضوع، في موضوع القانون كقانون وليس القانون كمصادق. هنا نقول نحن بعدما جردنا بين الأمرين، نقول حينئذ نحن نثبت الجانب الأول وهو أن التجربة مجال للإثبات العلمي، التجربة منبع للإثبات العلمي، أما الحس منبع للإثبات العلمي، أما يلزم من ذلك أن ننكر الأمور غير المحسوسة، فنشوف ماكو حاجة إلى هذا الإنكار، لا يوجد حاجة لأن ننكر نحن الإثباتات الأخرى. كما معروف عند الناس وعند العلماء إثبات الشيء لا يدل على نفي غيره. عندما أثبت أن زيد موجود ليس معنى ذلك هو إثبات على عدم عمرو، ماكو هالملازمة، لا يوجد مثل هالملازمة. إذا أثبت وجود زيد يلزم من ذلك عدم عمرو، لا يوجد مثل هذه الملازمة. نعم، فإذا أثبتنا أن التجربة قانون علمي يمكن بواسطتها أن نثبت الحقائق العلمية، فلا يلزم من ذلك أنه لا يوجد طرق أخرى للإثبات العلمي غير طرق التجربة. لا يوجد مثل هذه الملازمة، يعني نرفض وجود مثل هذه الملازمة البت. حينئذ نطرح الطرح الآخر. الطرح الآخر، عندما أثبتنا بالتجربة الأمور الحسية، فنقول كل الأمور الحسية يمكن أن نثبتها أو ننفيها بواسطة التجربة. أما الأمور غير الحسية مثل تصور الروح وقوانين الروح، مثل تصور قوانين الغيب التي أخبرنا عنها كالله سبحانه وتعالى أو كفكرة الله كما يطرحها بعض الفلاسفة، فحينئذ هذه تحتاج إلى إثباتات أخرى غير الإثبات الحسي. فكيف يمكننا أن نوضح حينئذ أن التجربة هي وحدها السبيل لتفسير الظواهر وتفسير التصورات التي تحصل عند الإنسان؟ لا يمكننا ذلك. لذلك نلاحظ أن العقل البشري قاصر عن تفسير قضايا بديهية عند كل إنسان. مثلا قانون العلية، قانون العلية مسألة بديهية، البشر كلهم متفقون على وجود مثل هذا القانون سواء أرادوا أو لم يريدوا، متفقون على وجود قانون سموا هذا القانون قانون العلية بين الأشياء. هالتسلسل في الموجودات تسلسل إما علوي وإما تسلسل سفلي، يعني إما تسلسل علوي من الأدنى إلى الأعلى أو تسلسل سفلي من الأعلى إلى الأدنى، هذا موجود نحسه في كل الوجودات. لا يمكننا أن نتخلى عن هذا القانون في أي ظاهرة من ظواهر حياة الدنيا. بل لو نراجع قوانين التجربة التي ابتنيت عليها العلوم التجريبية كلها سواء كانت فيزياء، كيمياء، أحياء، غير ذلك من العلوم، كلها ابتنيت على هذا القانون وهو قانون العلية. قانون العلية هو القانون الذي يرشد الإنسان إلى وجود سببية وعلاقة تفاعل بين الموجودات واتحاد بين الموجودات، اتحاد بمعنى ارتباط بين هذه الموجودات، هذه الحالة الموجودة بين الموجودات مدركة عند الإنسان. إذا أردنا أن نخضع قانون التجربة، قانون العلية للتجربة، نشوف لا يمكن أن نثبت هذا القانون تجريبيا خارجيا. مثلا الأشياء تنقسم إلى عوارض وإلى جواهر، هذه القوانين العقل المجرد يدركها. العقل المجرد يدرك أن هناك أشياء جوهرية وهناك أشياء عرضية. فكيف يمكنك أيها الإنسان أن تخضع هذه القسمة المنطقية العقلية تخضعها إلى تجربة حسية؟ يعني بالحس في قوانين التجربة هل يمكنك أن تدخل قانون العرض والذات في تجربة وتميز أن هذا عرضي وأن هذا ذاتي. العرضي نفرض اللون الذي يصيب البشرة، لو أردنا أن نحلله تحليلا دقيقا بالمختبر، ليش هذا الإنسان بشرته سوداء، هذا الإنسان بشرته بيضاء، هذا الإنسان بشرته حمراء خضراء زرقاء إلى آخره، ما هو السبب؟ هنا التجريبي غاية ما يصل إلى هو أن هنالك نفرض غدد، أو هنالك مثلا قضايا أنسجة معينة موجودة في جلد الإنسان، هذه تؤثر على لون البشرة. هذا ما يتوصل إليها المجرد. أما يتوصل إلى قانون عقلي مجرد أن هناك شيء ذاتي بالإنسان هو الجلد، وشيء عارض لا يتميز بنفسه، لا يتميز بروحه، وإنما يتميز بشيء خارجي، وهو نفرض اللون. اللون مو كمؤثر، وإنما اللون كأثر حاصل من وجود الغدد. اللون لم يكن هو الغدة، وإنما وجود حركة في جلد الإنسان، حركة موجودة في الغدد أو في الأنسجة الموجودة في جلد الإنسان يولد اللون. فاللون في الواقع لا يخضع للتجربة، التجربة لا يمكنها أن تقول ما هي ماهية هذا اللون. كذلك مثلا الحركة التي تصدر من الإنسان، هذه الحركة حينما تحرك هناك قدرة وقابلية للتجربة أن تفسر لنا كيفية نشوء هذه الحركة بتمديد وتقصليص العضلات مثلا تنشأ الحركة. أما هذه الصورة التي نشأت من ما هي لا يمكن أن تدرك بالحواس، وإنما إن أدركناها فإن إدراكنا لها إدراكا عقليا وبالعقل المجرد. أن يفسر هذه الحقيقة لا يمكن للتجربة أن تثبت ذلك. مثلا قانون الماهية والوجود، قانون الماهية لا إشكال أن هنالك إحساس عقلي عند كل إنسان، حتى عند جون لوك، وحتى عند دافيد هيوم، وحتى عند باركلي، أنهم يحسون إحساسا وجدانيا أن هنالك قانون يسمونه قانون الوجود. الإنسان ساعة حياته وساعة ولحظة موته، يعني هذه رمشة العين، الزمن الدقيق الذي بين الحياة وبين الموت، نشوف أي اختلاف بين بدن أليف وبدن بع لا يوجد، وغاية ما يوجد مثلا أن هذا البدن كان حي وهذا البدن كان ميت. إدراك الحياة وإدراك الموت لا يمكن أن نخضعه إلى التجربة، يعني نفس مفهوم الحياة ونفس مفهوم الموت لا يمكن أن نخضعه للتجربة. نعم يمكن أن نخضع مثلا قوانين المسببات للموت أو المسببات للحياة، قد يمكن أن نتوصل إلى قوانين، لكن فهم قانون ومفهوم الموت ومفهوم الحياة لا يمكن أن نخضعه للتجربة. وهكذا المفاهيم الأولية والبديهة الكثيرة الموجودة عند الإنسان نقول لهم كيف يمكنكم أن تخضعوا هذه القوانين إلى التجربة. هنالك جوابان طرحه الفلاسفة الحسيون والمشككون في الإجابة على هذه هذا الإشكال وهذه المشكلة التي طرحها الفلاسفة غير الحسيين. الإجابة الأولى تبناها جول، بلي الإجابة الأولى تبناها جون لوك، وهذه الإجابة صرح أن قانون العلية ومفهوم العلية ومفهوم الحياة ومفهوم الموت وهذه المفاهيم المتعددة التي سميناها نحن مفاهيم مجردة، يقول ما هي إلا في الواقع قضايا محسوسة أيضا. شلون؟ يقول الآن عندما نقول هذا الجلد مثلا ذو بشرة بيضاء وهذا الجلد ذو بشرة سمراء، تصور السمار وتصور البياض عندما نتصور أولا الجلد ونتصور الجلد الأبيض ثم نتصور جلد ونتصور جلد أسود ونعرف أن منشأ السواد وجود الغدد والأنسجة المعينة الموجودة في جلد الإنسان ومنشأ السواد أو البياض أو الحمار أو الزرق كذلك. حينئذ نعرف أن علاقة العلة والمعلول في تصور طرفي القضية. يعني عندما أقول أن باء معلول لأليف وأن أليف علة لباء، عندما أتصور أليف أتصور باء. عندما أقول أن النار علة للحرارة وأن الحرارة معلول للنار، فعندما أتصور الحرارة أتصور النار، وأتصور النار أتصور الحرارة، لأن هذا ملازم لهذا، فتصور أحدهما يلازم تصور الآخر. ففي الواقع أن قانون العلية يمكن أن يتصور أيضا في التجربة ويخضع للتجربة وليس أمرا صعب. فسروه تفسير أيضا مادي حسي، يعني يمكن أيضا أن يخضع هذا المفهوم للقوانين المادية. هذا التفسير الحسي خب رأسا تدركون بذهنكم الفذ أن هناك فرق بين تصور أليف وتصور باء وتصور الملازمة بين أليف وباء. يمكنني أن أتصور أليف، يمكنني أن أتصور باء، لكن هذا أليف وهذا باء يربطهما شيء ثالث وهو الملازمة. جاء زيد، جاء يمكن أن تتصور جاء وهو المجيء، زيد أم يمكن أن تتصور وهو العين الخارجية الصفة المطلقة على الإنسان المعين زيد. لكن نلاحظ أن كلمة جاء تدل على معنى مستقل بنفسها وزيد تدل على معنى مستقل بنفسها، وهنالك نسبة خبرية بين جاء وبين زيد. هذه النسبة الخبرية المعنى الثالث لا نفهمه من كلمة جاء وحده ولا نفهمه من زيد وحده، وإنما نفهمه من وجود ملازمة بين زيد وبين المجيء. هذا المعنى الثالث ينبثق من وجود هذه الملازمة. فإدراكنا للمعنى الثالث وهو مجيء زيد ناشئ عن وجود علاقة بين مجيء زيد، بين المجيء وبين زيد علاقة، وهذه العلاقة نريد أن نفسرها. ما هي؟ نشوفها علاقة مو خارجية، العلاقة ليست خارجية وإنما العلاقة فد معنى ذهني مجرد عقلي لا يمكن أن نحسه بحاسة خارجية. هل يمكن أن يقول إنسان أنه في يوم من الأيام وجد الملازمة بين النار وبين الحرارة؟ صحيح يمكننا أن نتصور الحرارة وحدها ويمكننا أن نتصور النار وحده، لكن هذه الملازمة بين النار والحرارة لا يمكننا أن نراه في الخارج، لا يمكننا أن نحس به بالخارج، وإنما وجود ذهني ووجود عقلي لا يمكن أن نطبقه بالتطبيقات الخارجية. إذن هذا البناء الذي بناه جون لوك في الواقع، هذا البناء مبني على الحكم على المؤثرات. يمكنك أن تحكم على المؤثر، أما يمكنك أن تحكم على العلة للتأثير؟ يمكنك أن تحكم على أليف وعلى باء، أما على العلة لا يمكنك أن تحكم بوجودها خارجا، وإنما تبقى في الذهن وتبقى في العقل. وهكذا يمكننا أن نفسر كثير من الأشياء غير قانون العلية الذي هو محط البحث، يمكننا أن نفسره هذا التفسير. ففي الواقع عندما نلاحظ هذه الأشياء التي يمكن أن نطبقها خارجا نلاحظ ليست هي المفاهيم المجردة، وإنما الأشياء التي يمكن أن نطرحها في الخارج هي المصادق الخارجية للأشياء. حينئذ أن التجربة وحدها غير كافية للإثبات. نلاحظ لمثال أوضح وأكثر توضيحا، نلاحظ مثلا أن الإنسان في البداية، في بداية عمره كالطفل مثلا، عندما يأتي إلى النار، أول ما يأتي إلى النار فالجمرة محطوطة في الموقد، شوف هذا الطفل لا يحس بوجود علاقة بين هذه الصورة وهي النار وبين الحرارة وأثر الحرارة على بدنه، تشوي هاي ما يحس هذا الإنسان. فعندما يأتي إلى هذه الجمرة فيلزمها، شوف مرة ثانية إذا لزمها، إذا ما رأسا تولد عند هذا القانون وهو قانون استحضر عنده قانون العلية بين وجود الجمر وبين الحرق، فيكرر مرتين ثلاثة إلى أن ترسخ في ذهنه هذه القانون. فهو في الواقع لم يرى هذا القانون ولم يحس بهذا القانون ولم ينطبق عليه هذا القانون انطباقا خارجيا، يعني ما إلى وجود هذا القانون، وإلا من شاف النار وكان هذا القانون ملازم لهذا النار ويشوف هذا القانون حينئذ يردع. أصلا من البداية ما ينشوي هذا الإنسان، في البداية يشوف أن هذا نار وبصفه قانون موجود، وهذا القانون بصفه، وهو إذا الإنسان لزم هذه النار فينشوي هذا الإنسان، هذا ما موجود هذا القانون. لذلك الإنسان هذا الطفل يحس بالإحساس الخارج وهو نار، ويحس بإحساس خارج وهو حرارة، لكن علاقة الحرارة ويا النار بالملازمة يحتاج لها شنو؟ قوة عقلية وإدراك عقلي ليحس بهذه العلاقة. هذا مثال أيضا خارجي إن شاء الله يوضح المطلب. إذن تفسير العلية وقانون العلية وما شاكلها من القوانين الذهنية والعقلية المجردة لا يمكن أن يعتمد على التفسير الحسي أيضا، يعني نحاول أن نقول أنه تفسيرا حسيا. هناك تفسير ثاني وهو أكثر علمية من هذا التفسير، التفسير الذي طرحه دافيد هيوم. دافيد هيوم أنكر قانون العلية أصلا، قال قانون علية ماكو، مسألة سهلة، لأنه حس في البداية أن القضية مو قضية خارجية، القضية شيء آخر ثالث، ليس أليف وليس باء، هذا الشيء الثالث لا يمكن أن نثبته أو ننفيه بالتجربة، أن نقول بالتجربة موجود هذا الشيء أو بالتجربة أن هذا الشيء غير موجود، لأن موضعه العقل المجرد وليس الخارج. بالخارج لا يمكن أن نثبت صحة قانون العلية وكذب قانون العلية. إذا قال قانون العلية لا وجود له، زين أي شيء موجود؟ قال تداعي المعاني، هذا اللي تسمونه بالعلية فالواقع هو من باب تداعي المعاني أو ملازمة المعاني. ويجيب لك فد مثال، لنفرض أن زيد وعمر لا يمكن أن يفترقان، فكلما رأيت زيد وتصورت زيد تصورت عمر، وهذا ناشي من وجود علاقة خارجية، علاقة ارتباط بين زيد وبين عمر. يمكن أن تتصور الآن مثلا زيد صاحب يدين، فكلما تصور زيد تصورت يدي زيد، هناك ملازمة خارجية. يقول القوانين العلية التي تسمونها في الواقع إنما هي ملازمات خارجية، يعني ليست إلا علاقة ارتباط خارجي. فكلما تصورت زيد تصورت صاحبه عمرو، فكذلك كلما تصورت النار تصورت الحرارة، وكلما تصورت الحرارة تصورت النار، لوجود هذه العلاقة الخارجية، وليست هنالك أكثر من وجود هذا المعنى، وهو وجود تداعي المعاني الذي عبر عنه. حينئذ ماذا يمكن أن نتصور التعليق على نظرية دافيد هيوم؟ السيد الشهيد الصاد رضوان الله عليه يعلق تعليق حلي وتعليق نقضي كما بلغة الحوزة. التحليل الحلي يقول أولا ما قاله دافيد هيوم، قال بأننا لا نقول أن هذه العلاقة بين أليف وبين باء علاقة واقعا يمكن أن نصدق بها ونقول أنها ناشئة من العقل. ليش قال؟ قال لأن يمكنني أن أفكك، أن أتصور نار وحدها وأتصور حينئذ حرارة وحدها، يمكنني أن أفكك، فلا أتصور حينئذ العلاقة بين النار، يعني العلاقة العلية بين النار وبين الحرارة. أليف يمكننا أن أتصور أليف ويمكننا أن أتصور باء، ولا أقول أن هناك علاقة بين أليف وبين باء، كل واحدة وحدها. هو ما أدري في مثال البليارد، ما أدري في لعبة من ألعاب الأوروبية موجودة، يجيب في مثال لعبة الكرات يسموها بالعربي بالعربي لعبة الكرات، يضرب كرة وهذه الكرة تضرب كرة ثانية، فأن ضربة الكرة الثانية ناشئة من الكرة الأولى. يجوز بعض الناس لعبيها، ما أدري أنا سامع بيها قارئة بالكتب، أما اللعب ما لعبها وشوفها ما أتذكر شايفها، بس تصورا يمكنني أن أتصورها. فعندما يضرب الكرة الأولى، هذه الكرة الأولى تضرب الكرة الثانية، فضرب الكرة الثانية ناشئ مين؟ من علة، وهي ضرب الكرة الأولى. يقول يمكنني أن أميز بين الكرتين، أن أضرب الكرة الأولى ووقف حينئذ ما تضرب الكرة الثانية، ويمكنني حينئذ أن أحرك الكرة الثانية بدون تحريك الكرة الأولى، يعني تصور تحرك الثانية بدون تحرك الأولى. ولكن هذا التصور الذي ينشأ من باب التفكيك بين العلة والمعلول في تعبيرنا، بين التفكيك من التفكيك بين العلة والمعلول. الواقع هنا هو يعالج قضية تصديقية وليست قضية تصورية، ونحن ميزنا بين القضايا التصورية وبين القضايا التصديقية. فإذا أثبتنا أننا لا يمكن أن نصدق بقضية، فليس معنى ذلك أننا لا يمكننا أن نتصور تلك القضية. عندما نفكك ليس معنى ذلك أننا لا ندرك وجود مثل هذه العلاقة. هذا من باب في المثال التقريبي، عندما يخبر أحدنا خبر وتبين بعد ذلك أن الخبر كاذب. عندما أثبت أن الخبر كاذب يعني تصديق ما حدث، أما أنه تصور ما يمكن. شلون إنسان إذا كذب الخبر إذا لم يتصوره، لأنه الفرع يتبع الأصل. عندما ينفي دافيد هيوم قانون العلية، فالمعنى ذلك أن لا يوجد قانون علية في الواقع؟ نفى وقال أنها تداعي معاني، أن هذا الذي تسمونه قانون علية في الواقع ليس بقانون علية، ليس هنالك قانون غيبي اسمه قانون علية، غاية ما في الأمر أن هذا القانون المنتزع في أذهانكم أن هذا القانون ناشئ من علاقة تداعي المعاني بين الأشياء، أن هذه المعاني متداعية مرتبطة بعضها ببعض وليست ناشئة من وجود آخر. هذا في الواقع في باب منشأ العلاقة من أي شيء ينشأ، هل ينشأ من باب العلة والمعلول أم ينشأ من باب تداعي المعاني، هذا بحث جزئي، بحث في التصديق. بحث نبحث الآن دناقشة، نقول له هذا بحث في قضية ثانية وقضية جزئية، أن هذه العلاقة تنشأ من باب تداعي المعاني أو أن هذه العلاقة تنشأ من باب العلة والمعلول. أنت إنما ترفض أن هذه تنشأ من باب العلة والمعلول، وإنما تنشأ من باب تداعي المعاني. خب إحنا نقول لك إحنا هذا ثبت العرش ثم انقش، أن نكران التصديق ليس معنى ذلك أصلا لا وجود للخبر، لا وجود للقضية. أنت تنكر وجود مثل هذه العلاقة، علاقة العلية بين الأشياء، وإنما علاقة تداعي المعاني، لكن ليس معنى ذلك أن لا يوجد قانون اسمه قانون العلية. ولو هذا الحلي لذلك رأسا ضربه قاسمة الظهر السيد الشهيد بالنقضي، بالجواب النقضي، قال ولو تقول أنه لا وجود لقانون العلية في الذهن، ولا يمكن أن يتصور الذهن لقانون العلية الذي لا يمكننا إثباته بالتجربة وبالحس، إذن من أين أنت تنكر عدم وجود قانون العلية؟ أنا إذا لا يمكنني أتصور شيء، كيف يمكنني أتصور عدم ذلك الشيء؟ إنما تصور العدم بعد تصور الشيء، عندما أتصور الشيء يلا أتصور العدم، عندما أرفض لابد أن أتصور المرفوض حتى أرفضه. أتصور أن الملك لم يمت مثلا، فعندما أخبر بأن الملك مات أرفض هذا التصور. الرفض إنما ابتني على قاعدة، وهو قاعدة تصور وجود ذلك الخبر، فأنا أرفضه. يقول أنت لو لم تتصور قانون العلية لا يمكنك أن ترفضه وتقول عدم وجود قانون علية، وإنما هذا القانون هو قانون تداعي المعاني. فرع المسألة نكتة واضحة أظن. فيقول أن قانون العلية لابد أنك يا دافيد هيوم قد تصورته ولذلك أنكرته، وهذا هو أول المطلب. أنت تقول أن الأشياء لا يمكن أن تتصور، وأن التصورات لا يمكن أن تنشأ إلا من الحس، فبينما أنت تصورت شيء لا خارج له وهو العلية، لا يوجد له مفهوم خارجي، مما دعاك إلى إنكاره لهذا الشيء تصورته، إنكاره خارجا أنكرته، ويلزمك أن تثبته في الذهن، فيبقى الوضع على حاله والمسألة على موقعها. وطبعا بالنتيجة تجي المفاهيم الأخرى المجردة مثل فكرة الله وما إلى ذلك، فإن نكران مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، هذا أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، لكن نكران وجود الله سبحانه وتعالى نكران في التصديق، يعني الآن يقول الله ما موجود، أما نفس تصور مفهوم وجود الله فموجود في ذهن المنكر، يعني ينكر تصور وهو هناك واجب الوجود لهذا الكون، يعني هذا التصور ممكن فيرفض هذا التصور، يقول هذا التصور مو صحيح. إذن نحن نناقش قضية دقيقة، هذه القضية يقول أن التصورات فقط تنشأ من الحس، فمن أين نشأت فكرة وجود الله؟ هل نشأت فكرة؟ إذن أن منشأ التصورات عند الإنسان ليست الحس فقط، وإنما هنالك شيء آخر غير الحس يمكن أن تنشأ منه التصورات. هذا ملخص ما يمكن أن يؤاخذ به المذهب الحسي. وهناك طبعا مؤاخذات أخرى طرحها بعض الكتاب، أنقل لكم مؤاخذة واحدة وقتها مؤاخذة واحدة، وهو الرفض العلم التجريبي للتجريبي. يعني هذه التجربة يقولون التي تنشأ من الحواس، والحواس هي الحواس الخمس، وهذه الحواس أنها مو دائمة صادقة، هذه الحواس فكما أن تكون صادقة يمكنها أن تكون كاذبة. ويجيبوا لك مي حار ومي بارد، فإذا وضعت إيدك في المي البارد حينئذ حسست بالبرودة، وإذا وضعت إيدك في الماء الحار تحس حينئذ بحرارة، لكن مو بحرارة لو وضعتها قبل أن تضعها بالماء البارد، لكن إذا كررت العملية فد 4-5 مرات حينئذ تفقد قدرة الإحساس إيدك، فما تدري أن هذا حار أم أن هذا بارد. هذا أيضا دليل يثبتون على بطلان الحسي، ولكن هذا الدليل في الواقع لا يساعدنا الاعتماد عليه من عدة نقاط. هذا الدليل ومرفوض من عدة نقاط باعتبار الوقت ماكم، مجال ماكم، فأنتم فكروا، والنقاط التي عدم مقبولية هذا الدليل يمكن أن تحصلون عليه. والحمد لله رب العالمين.